أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السادس والثلاثون بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آية البر الجامعة بصفة خاصة. وإلى الآية نبدأها تلاوة، أو نبدأ بها تلاوة تبركا وتعليما، فنقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع آية البر الجامعة، ومن بعد عدد من التفاسير الموجزة والتفاسير المفصلة. نحن مع ظلال القرآن، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وإطلالته على هذه الآية. قال رحمه الله: وأخيرا وفي آية واحدة يضع قواعد التصور الإيماني الصحيح وقواعد السلوك الإيماني الصحيح، ويحدد صفة الصادقين المتقين.
قائلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن الآية. والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل، ولقد سبق الكلام عن حكمة تحويل القبلة، فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا الجدلية التي يثيرها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات. وكثيرا ما كانوا يثيرون الجدل حول هذه الأمور، إنه ليس القصد من تحويل القبلة ولا من شعائر العبادة على الإطلاق أن يولي الناس وجوههم قبل المشرق والمغرب نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام، وليست غاية البر وهو الخير جملة هي تلك الشعائر الظاهرة، فهي في ذاتها مجردة عما يصاحبها في القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك، لا تحقق البر ولا تنشئ الخير، إنما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك. تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد والجماعة، وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة، ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب، سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك، أو في التسليم من الصلاة يمينا وشمالا، أو في سائر الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذلك هو البر الذي هو جماع الخير. فماذا في تلك الصفات من قيم تجعل لها هذا الوزن في ميزان الله؟ ما قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى وشتى الأشياء وشتى الاعتبارات إلى عبودية واحدة لله عز وجل، تتحرر بها النفس من كل عبودية وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد، ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار، وهي نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظام، ومن التيه إلى القصد، ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه. فهذه البشرية دون إيمان بالله الواحد لا تعرف لها قصدا مستقيما ولا غاية مضطردة، ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جد وفي مساواة، كما يتجمع الوجود كله واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء، وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان، وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء. والإيمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان، وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان. الإنسان الذي يؤمن بما وراء الحس، والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه. والإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين، وهو الإيمان بوحدة البشرية ووحدة إلهها ووحدة دينها ووحدة منهجها الإلهي. ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل والرسالات. ومن بعد هذه الجوانب العقدية يأتي الكلام عن السلوك. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وما قيمة إيتاء المال على حبه والاعتزاز به لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؟ إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة، انعتاق الروح عن حب الإيمان، انعتاق الروح من حب الإيمان الذي قبض الأيدي عن الإنفاق، ويقبض النفوس عن الأريحية، ويقبض الأرواح عن الانطلاق. فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال، وقيمة شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يحب من مال، لا في الرخيص منه ولا الخبيث، فيتحرر من عبودية المال، هذه العبودية التي تستذل النفوس وتنكس الرؤوس، ويتحرر من الحرص، والحرص يذل أعناق الرجال. وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام الذي يحاول دائما تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها، قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاتها، يقينا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس، وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات. ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة، هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفس وكرامة الأسرة ووشائج القربى، والأسرة هي النواة الأولى للجماعة أو المجتمع، ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم. وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار في الجماعة، وبين الأقوياء فيها والضعفاء، وتعويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبوتين، وحماية للأمة من تشرد صغارها وتعرضهم للفساد، وللنقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم برا ولا رعاية. وهي للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون، وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون، ظنا بماء وجوههم، احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم، وصيانة احتفاظا لهم بكرامة نفوسهم وصيانة لهم من البوار، وإشعارا لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمة التي لا يهمل فيها فرد ولا يضيع فيها عضو. وهي كذلك لابن السبيل المنقطع عن ماله وأهله، واجب للنجدة في ساعة العسرة، وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار، وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل، وبأن الأرض كلها وطن يلقى فيها أهلا بأهل، ومالا بمال، وصلة بصلة، وقرارا بقرار. وهي كذلك للسائلين إسعاف لعوزهم، وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام. وفي الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد عملا، فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسأل، وأن يقنع ولا يسأل، فلا سائل إلا حيث يعيبه العمل والمال. وهي في الرقاب اعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف في وجه الإسلام، حتى يسترد حريته وإنسانيته الكريمة. ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه، وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير عتقه. والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية، ويطلب مكاتبته عليها، أي أداء مبلغ من المال في سبيلها. ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له، ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة، ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة. كل أولئك ليسارع في فك رقبته واسترداد حريته. ثم قال الله عز وجل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة وإقامة الصلاة ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير؟ إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب، إنها توجه الإنسان بكليته إلى ربه ظاهرا وباطنا، جسما وعقلا وروحا. إنها ليست مجرد حركات رياضية بالجسم، وليست مجرد توجه صوفي بالروح. فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة. إن الإسلام يعترف بالإنسان جسما وعقلا وروحا في كيان، ولا يفترض أن هناك تعارضا بين نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسان، ولا يحاول أن يكبت الجسم لتنطلق الروح، لأن هذا الكبت ليس ضروريا لانطلاق الروح. ومن ثم يجعل عبادته الكبرى الصلاة مظهرا لنشاط قواه الثلاث، وتوجهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق، يجعلها قياما وركوعا وسجودا تحقيقا لحركة الجسد، ويجعلها قراءة وتدبرا وتفكيرا في المعنى والمبنى تحقيقا لنشاط العقل، ويجعلها توجها واستسلاما لله تحقيقا لنشاط الروح، كلها في آن واحد. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها عن الحياة، وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة في كل ركعة وفي كل صلاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وإيتاء الزكاة إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقا في أموال الأغنياء للفقراء، بحكم أنه هو صاحب المال، وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه. من شروطه إيتاء الزكاة، وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء المال على حبه، لمن ذكرتهم الآية من قبل على الإطلاق، مما يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة، وليست الزكاة بديلا منه، وإنما الزكاة ضريبة مفروضة، والإنفاق تطوع طليق، والبر لا يتم إلا بهذه وتلك، وكلتاهما من مقومات الإسلام. وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق، ولا تغني هي عن الإنفاق. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالعهد إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها ويكررها القرآن كثيرا. وبعدها إيمان، وبعدها ويعدها آية الإيمان وآية الآدمية وآية الإحسان، وهي ضرورية لإيجاد جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم والدول، تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله. وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقا، لا يركن إلى وعد ولا يطمئن إلى عهد ولا يثق بإنسان. ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله، ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي الإسلام. ثم قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر، الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، إنها تربية للنفوس وإعداد كي لا تطير شعاعا مع كل نازلة، ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة، ولا تنهار جزعا أمام الشدة. إنه التجمل والتماسك والثبات حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة، ويجعل الله بعد عسر يسرا. إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد على الله. ولا بد لأمة تناط بها القوامة على البشرية والعدل في الأرض والصلاح أن تهيئ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة. الصبر في البؤس والفقر، والصبر في المرض والضعف، والصبر في القلة والنقص، والصبر في الجهاد والحصار، والصبر على كل حال كي تنهض بواجبها الضخم وتؤدي دورها المرسوم في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة واعتدال. ويبرز السياق هذه الصفة، صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، يبرزها بإعطاء كلمة الصابرين وصفا في العبارة يدل على الاختصاص، فما قبلها من الصفات مرفوع، أما هي فمنصوبة على الاختصاص بتقدير وأخص الصابرين، وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر، لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم وتخصص هذه السمة من بين سمات الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، من بين سمات الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وإيتاء المال على حبه، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد، وهو مقام للصابرين عظيم، وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله يلفت الأنظار. وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد وتكاليف النفس والمال، وتجعلها كلا لا يتجزأ ووحدة لا تنفصم، وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو البر، أو هو جماع الخير، أو هو الإيمان كما ورد في بعض الأثر. والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل، لا يستقيم بدونها إسلام. ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا ربهم في إسلامهم، وصدقوا في إيمانهم واعتقادهم، وصدقوا في ترجمة هذا الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة. وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون به ويؤدون واجبهم له في حساسية وفي إشفاق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، والسامعين والمؤمنين والمحبين. وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها بمنهجه الرفيع القويم، ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن هذا المنهج ويتجنبونه ويحاربونه ويرصدون له العداوة، ولكل من يدعوهم إليه، ونقلب أيادينا في أسف ونقول ما قاله الله سبحانه: يا حسرة على العباد. ثم ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه الحسرة على أمل في الله وثيق، وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع، ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل وضيء منير، ألا بد لهذه البشرية من أن تفيء بعد العناء الطويل إلى هذا المنهج الرفيع، وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء. والله المستعان. رحم الله صاحب الظلال، رحم الله صاحب الظلال، رحم الله صاحب الظلال. قال: فأفاد وأجاد، وتناول جزئيات في هذه الآية ليس مسبوقا إليها، وهذا الذي حدا بنا أن نحرص على مثل هذا ولا نكتفي بما سبق بيانه. وتعالوا بنا نأخذ لقطات أخرى من تفسير القرآن الكريم للمراغي رحمه الله تعالى، وذلك قبل الختام بابن كثير. قال الشيخ المراغي رحمه الله في الآية: البر لغة التوسع في الخير، وأصله من البر المقابل للبحر، وفي لسان الشرع كل ما يتقرب به إلى الله من الإيمان به وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق. وقوله قبل المشرق والمغرب أي ناحيتهما، وقوله آتى المال أي أعطاه، والمسكين هو الدائم السكون لأن الحاجة أسكنته، والعجز أقعده عن طلب ما يكفيه، وابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الاتصال بأهل أو بذي قرابة، والسائل من ألجأته الحاجة إلى السؤال وتكفف الناس، والسؤال محرم شرعا إلا لضرورة يجب على السائل ألا يتعداها. وفي الرقاب أي وفي تحرير الرقاب وعتقها، وأقام الصلاة أي أداها على أقوم وجه وأحسنه، والموفون بالعهد العهد ما يلتزم به إنسان لآخر، والصابرين في البأساء البأساء من البؤس وهو الفقر والشدة، والضراء كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقد حبيب من أهل ومال، وحين البأس حين يشتد القتال. صدقوا أي في دعوى الإيمان، والتقوى هي الوقاية من سخط الله وغضبه بالبعد عن الآثام والذنوب. كانت هذه بعض المفردات، وإليكم تفسير الآية على الإجمال. لما أمر الله تعالى بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، طال خوض أهل الكتاب في ذلك، واحتدم الجدل بينهم وبين المسلمين حتى بلغ أشده، وكانوا يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا يقبلها الله تعالى، ولا يكون صاحبها متبعا دين الأنبياء، كما كان المسلمون يرون أن الصلاة لا يرضى عنها الله إلا إذا كانت إلى المسجد الحرام قبلة إبراهيم أبي الأنبياء جميعا. من قبل هذا بين الله في تلكم الآيات أن تولية الوجوه قبلة مخصوصة، ليس هو البر، أو أن تولية الوجوه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، لأنه إنما شرع لتذكير المصلي بأن يناجي ربه ويدعوه وحده ويعرض عن كل ما سواه، وليكون شعار الاجتماع الأمة على مقصد واحد، فيكون في ذلك تعويدهم الاتفاق في سائر شؤونهم وأغراضهم وتوحيد جهودهم. فقال ربنا جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس توجيه الوجه إلى المشرق والمغرب لذاته نوعا من أنواع البر، فهو في نفسه ليس عملا صالحا، ولكن حقيقة البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أي ولكن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتصاف البار بها وقيامه بعملها. فالإيمان بالله أساس البر، ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمكنا من النفس مصحوبا بالإذعان والخضوع واطمئنان القلب، بحيث لا تبطره نعمة ولا تيأسه نقمة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإيمان به يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية، ودعوى الوساطة عند الله، ودعوى التشريع والقول على الله بلا إذنه. فلا يرضى مؤمن أن يكون عبدا ذليلا لأحد من البشر، وإنما يخضع لله وشرعه. والإيمان باليوم الآخر يعلم الإنسان أن له حياة أخرى في عالم غيبي غير هذا العالم، فلا يقصر سعيه وعمله على ما يصلح الجسد، ولا يجعل أكبر همه لذات الدنيا وشهواتها فحسب. والإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحي والنبوة واليوم الآخر، فمن أنكرها أنكر كل ذلك، لأن ملك الوحي هو الذي يفيض العلم بإذن الله تعالى، يفيض العلم بإذن الله تعالى على النبي بأمور الدين عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وكذا قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والإيمان بالكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء يستدعي امتثال ما فيها من أوامر ونواهي، إذ من أيقن أن هذا الشيء حسن نافع توجهت نفسه لعمله، ومن اعتقد أنه ضار ابتعد عنه ونفرت منه نفسه. والإيمان بالنبيين يستدعي الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم. وقد ران الجهل على قلوب كثير من الناس، فظنوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما في كتاب دلائل الخيرات والمدائح الشعرية، مع الجهل بأخلاقه الشريفة وسيرته الكاملة والتأسي به إذا دعوا إلى ذلك أو نهوا عن البدع في دينه والزيادة في شريعته، فيها غناء لهم أيما غناء، وقد ضلوا ضلالا بعيدا. فقد جاء في الصحيحين أن جماعة من أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يردون الحوض يوم القيامة فيزادون عنه أي يطردون دونه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: ألا فسحقا سحقا، سحقا لمن بدل بعدي. وقال تعالى بعد أن ذكر أهم أركان العقيدة، وهنا ذكر منها 5 أركان، والسادس الإيمان بالقضاء والقدر، جاء في القرآن موزعا في عدد من آي القرآن الكريم. ثم قال تعالى: وآت المال على حبه. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أي وأعطى المال مع حبه له الأصناف الآتية من ذوي الحاجة رحمة بهم وشفقة عليهم، وهم ذوي القرابة المحتاجون، وهم أحق الناس بالبر، إذ المركوز في الفطرة أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه، وعدمهم أشد مما يألم لغيرهم، فهو يرى أن هوانه بهوانهم، وعزه بعزهم، فمن قطع رحمه وامتنع عن مساعدتهم وهم بائسون وهو في نعمة من الله وفضل فقد بعد عن الدين والفطرة. وجاء في الحديث الصحيح: صدقتك على المسلمين صدقة، وعلى ذوي رحمك 2، أي لأنها صدقة وصلة رحم. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. اليتامى لأن صغار الفقراء الذين لا والد لهم ولا كاسب في حاجة إلى معونة ذوي اليسار من المسلمين كي لا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا ضررا على أنفسهم وعلى الناس. والمساكين الذين أقعدهم العجز عن طلب ما يكفيهم، فيجب على المسلمين أن يساعدوهم ويقدموا لهم المعونة، إذ هم أعضاء في جسم الأمة، ومن مصلحة أفرادها التعاون والتآزر حفاظا لكيانها وإبقاء على بنيانها من التداعي إلى الهدم والزوال. وابن السبيل وفي أمر الشارع بمواساته وإعانته في سفره، ترغيب منه في السياحة والضرب في الأرض. والسائلين، السائلون الذين اضطروا إلى تكفف الناس لشدة عوزهم. وفي الرقاب أي في تحرير الرقاب وعتقها، ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم ومساعدة الأسرى على الافتداء وإعانة المكاتبين على أداء ما كلفوا به أو ما اشترطوه على أنفسهم، فالمكاتب هو الرقيق يشتري نفسه من مولاه بثمن يجعله نجوما أي أقساطا. فيعينونهم على أداء نجومهم. وفي جعل هذا النوع من البذل واجبا على المسلمين دليل على رغبة الشارع في فك الرقاب، واعتباره أن الإنسان خلق ليكون حرا إلا في أحوال عارضة تقتضي المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقا، والبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمن معين ولا بامتلاك نصاب محدود من المال ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة، بل هو موكول إلى أريحية المعطي وحال المعطي. وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التي حث عليها القرآن الكريم مع ما فيها من التكافل العام بين المسلمين، ولو أدوها لكانوا في معايشهم من خير الأمم. ولدخل كثير من الناس في الإسلام لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء وأن لهم حقوقا في أموال الأغنياء، فتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين. ثم قال: وأقام الصلاة، أي أداها على أقوم وجه، ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فحسب، بل إنما يكون بوجود سر الصلاة وروحها، ومن آثاره تحلي المصلي بالأخلاق الفاضلة وتباعده من الرذائل، فلا يفعل فاحشة ولا منكرا، كما قال تعالى مبينا فوائدها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يكون هلوعا جزوعا إذا مسه الضر، ولا بخيلا منوعا إذا ناله الخير، كما قال عز اسمه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، كما لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يبالي في سبيل الله ما يلقى من الشدائد، ولا بما ينفق من فضله ابتغاء مرضاته. ثم قال: وآت الزكاة، أي أعطى الزكاة المفروضة، وقلما تجيء الصلاة في القرآن الكريم إلا وهي مقترنة بالزكاة، ذاك أن الصلاة تهذب الروح والمال قرين الروح، فبذله ركن عظيم من أعمال البر. ومن ثم أجمع الصحابة على محاربة مانع الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مانعها يهدم ركنا من أركان الإسلام وينقض أساس الإيمان. وقد تفنن الناس في منعها، وأفتن الناس في ذلك بما سموه حيالا شرعية، وهي ليست من الشرع في شيء، فكيف يؤكد الله علينا الزكاة ويذكرها في كتابه 70 مرة ثم يرضى أن نحتال عليه ونخادعه في تركها؟ فلما إذن فرض وأوجب ورغب ورهب وأحرى بمثل هذه الحيل أن تسمى حيلا شيطانية لا حيلا شرعية، لأن فيها احتيالا على الله في إبطال فريضته. ومن ذلك أن يأتي المزكي قبل تمام الحول، وهو شرط في وجوب الزكاة، بيوم أو يومين، ويهب ماله لامرأته على أن ترده إليه بعد ذلك الميقات المضروب، وهو بهذا يدك صرح الكتاب والسنة، ويزعم مع هذا أنه مسلم مؤمن بالله ورسوله وكتابه. وقد بينت السنة العملية والقولية قدر المأخوذ وحددته بمقداره من رأس المال وسبيل الأخذ وسائر أحكام الزكاة. وبعد أن ذكر البر في الأعمال ذكر البر في الأخلاق. وبعد أن ذكر البر في الأعمال ذكر البر في الأخلاق فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي والذين يوفون بعهودهم إذا عاهدوا عليها. وهذا شامل لما يعاهد عليه الناس بعضهم بعضا، ولما يعاهد عليه المؤمنون ربهم من السمع والطاعة لكل ما جاء به في دينه، ولا يجب الوفاء به إذا كان في معصية. ومثل العهود العقود، فيجب علينا الوفاء بها ما لم تكن مخالفة لقواعد الدين العامة. وفي الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده، كما أن العذر والإخلاف فيها هادم للنظام مفسد للعمران. فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد وهو ركن الأمانة وقوام الصدق إلا حل بها العقاب الإلهي، فانتزعت الثقة من بين أفرادها حتى بين الأهل والعيال، فيعيشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة، ينتظر كل واحد وثبت الآخر عليه إذا أمكن يده أن تصل إليه. ومن ثم يضطر أفرادها إلى الاستيثاق في عقودهم بكل ما يقدرون عليه، ويحترس كل منهم من غدر الآخر، فلا يكون هناك تعاون ولا تناصر، بل تباغض وتحاسد، ولا سيما بين الأقارب. ولو شمل الناس الوفاء لسلموا من هذا البلاء. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي والصابرين لدى الفقر والشدة وعند الضر من مرض وفقد أهل وولد ومال، وفي ميادين القتال، ولدى الضرب والطغيان ومنازلة الأقران. وخص هذه المواطن الثلاثة، مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال، لأن من صبر فيها كان في غيرها أصبر. فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر وكاد يفضي إلى الكفر، والضر إذا برح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم. وفي الحرب التعرض للهلاك بخوض غمرات المنية والظفر وفي الحرب التعرض للهلاك بخوض غمرات المنية والظفر مقرون بالصبر، وبالصبر يحفظ الحق الذي يناضل صاحبه دونه. وقد وردت في الأحاديث الصحيحة أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، واتباع هذه الأوامر كانت الأمة الإسلامية وباتباع هذه الأوامر كانت الأمة الإسلامية أعظم أمة حربية في العالم، وما زال استبداد الحكام يفسد من بأسها، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يضعف من قوتها، حتى سبقتها الأمم كلها في ميادين الكفاح. فهنيئا لمن استمسك بهذا المنهج، أولئك الذين صدقوا في دعواهم الإيمان دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وأولئك هم المتقون. أي وأولئك هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية بالبعد عن المعاصي التي توجب خذلان الله في الدنيا وعذابه في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وقال بعض العلماء: من عمل بهذه الآية فقد كمل إيمانه ونال أقصى مراتب إيقانه. اللهم إنا نسألك كمال الإيمان وحسن اليقين وحسن الخاتمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب، واسترنا بسترك الجميل. تعالوا بنا نصل إلى النهاية وإلى مسك الختام وإلى عمدة المفسرين مع ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. قال ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. يعني المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، وهذا أي الأثر منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه، فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها. رواه ابن مردويه، وهذا أيضا منقطع والله أعلم. وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة، إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، أي تجعل قبلتها قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجهها أو على وجوهها. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله، الآية. قال: هذه أنواع البر كلها، أو قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله، وهو أنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، مع إيمانه باليوم الآخر والقضاء والقدر. قوله: وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه. نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وروى الحاكم في مستدركه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآتى المال على حبه، أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح، والله أعلم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نمط آخر أرفع من هذا ومن هذا، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. قوله: ذوي القربى وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. واليتامى هم الذين لا كسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. وقد قال عبد الرزاق بسنده عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد حلم، يعني بعد بلوغ الحلم. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. والسائلين هم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد. وفي الحديث قال عبد الرحمن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم، وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة، يعني سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حليم، والله عليم حكيم إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم بسنده عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ورواه ابن مردوي من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة. ثم تلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله وفي الرقاب. وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي وضعف أبا حمزة ميمونا الأعور. لماذا أبا حمزة ضعف أبو حمزة؟ أبو حمزة ميمونا الأعور مثلا. قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي. قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. قوله وآتى الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنية الرذيلة، كقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقول موسى لفرعون: هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. لهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقا سوى الزكاة، والله أعلم. قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ورحمهم الله رب العالمين. وإنما نصب والصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله: أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، وارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين، وارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، توفنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، احسن خاتمتنا أجمعين. اشف الغمة عن هذه الأمة، شف الغمة عن هذه الأمة، شف الغمة عن هذه الأمة. فرج الكروب واغفر الذنوب واستر العيوب يا علام الغيوب. شف مرضانا ومرضى المسلمين، حم موتانا وموتى المسلمين. طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قنا عذاب النار، قنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وآله وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.